السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى: ثم إنه مع هذه السهولة في الأحكام إذا عرض للعبد بعض الأعذار التي تعجزه أو تشق عليه مشقة شديدة خفف عنه تخفيفا يناسب الحال، فيصلي المريض الفريضة قائما، فإن عجز صلى قاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، ويومي بالركوع والسجود، ويصلي بطهارة الماء، فإن شق عليه صلى بالتيمم. وكذلك رخص السفر إذا تفرع عن هذا الأصل، لأن المسافر مظنة المشقة، فأبيح له قصر الرباعية إلى ركعتين، والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان، والمسح ثلاثة أيام من لياليها على الخفين. ومن مرض أو سافر كتب له من كان يعمل صحيحا مقيما. ويتفرع عن هذا الأصل أعذار مسقطة لحضور الجمعة والجماعة، ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس، والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء، وطهارة أفواه الصبيان. كذلك الهر وما دونها في الخلقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ومن ذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها، فإن علمت عفية منها عن الشيء اليسير. ومن ذلك الاكتفاء بأطحبه للغلام الصغير الذي لم يكن الطعام لشهوة وقيه. ومن فروع هذا الأصل العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها، فالأصل في المياه والأراضي والثياب والأواني وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستها. والأصل في الأطعمة والأشربة تحل إلا ما نص الشارع على تحريمه. ومن فروع الرجوع إلى الظن إذا تعذر اليقين في ذكر الأشياء من الأحداث والأنجاز، فيكفي الظن في الإسباغ. وكذلك في دخول الوقت إذا غلب على الظن دخوله بالدلائل الشرعية. ومن فروع أن المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد، ولهذا وجب عليهما الهدي شكرا لهذه النعمة. ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات للمضطر، وإباحة ما تدعو إليه الحاجة كالعراية، وإباحة أخذ العوض في مسابقة الخير والإبل والسهام، وإباحة تزوج الحر للأمة إذا عدم الطول وخاف العنت. ومن فروع هذا الأصل حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ أو شفاعا بن حملا لا يشق عليهم، يوزع على الجميع ويوجع عليهم 3 سنين كل سنة ثلث الدية.
لما قرر المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة الثالثة أن المشقة تجلب التيسير أي توجبها، وتقدم أن موردها الشرعي أن يقال إن الدين يسر، ثم أتبع ذلك ببيان أن الله سبحانه وتعالى شرع أسبابا تعين على الأعمال المأمور بها في إتيانها، وعلى الأعمال المنهي عنها في تركها واجتنابها. ذكر رحمه الله تعالى 11 فرعا تتبين بها هذه القاعدة، فقال في أولها: ثم إنه مع هذه السهولة في الأحكام إذا عرض للعبد بعض الأعذار التي تعجزه، أي يفقد معها القدرة بالكلية، أو تشق عليه مشقة شديدة فتوجد عنده قدرة عليها لكن يلحقه علة ومشقة معها، خفف عنه تخفيفا يناسب الحال، أي يلائم العبادة التي خوطب بها، فيصلي المريض الفريضة قائمة إذا لم يستطع أن يصلي ذلك فالأمر كما قال، فإن عجز صلى قاعدة، فإن عجز فعلى جنبه، ويؤمئ بالركوع والسجود، أي يشير بالركوع والسجود إيماء بجسده ورأسه، ويصلي بطهارة الماء، فإذا لم يقدر المريض قال ويصلي بطهارة الماء فإذا لم يقدر المريض وشق عليه ذلك صلى بالتيمم كما قال، فإن شق عليه صلى بالتيمم. فأعظم عبادة وهي عبادة الصلاة، من عجز عن الصلاة عن أدائها قائما تحول إلى القعود، فإن عجز فعلى جنبه. والشرط الأعظم من شروطها وهو رفع الحدث وهو بالماء، من لم يقدر عليه خفف عنه فيتيمم لصلاته. ثم ذكر الفرع الثاني بقوله: وكذلك رخص السفر، أي في قصر الصلاة وجمعها وفطر الصائم والمسح على الخفين، تتفرع عن هذا الأصل، لأن المسافر مظنة المشقة أي محل ورودها، فإن السفر مقارن للمشقة غالبا. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، أي يلحق العبد به انقطاع عن مألوفاته. ليس المراد بالعذاب الألم، وإنما المقصود قطع الإنسان عن مألوفاته. ومنه سمي الماء الذي يندفع به العطش ماء عذبا، لأنه ينقطع به طلب الإنسان للماء فلا يحتاج إليه. فأبيح له قصر الرباعية إلى ركعتين، والجمع بين الصلاتين، والفطر في رمضان، والنسك ثلاثة أيام بلياليها على الخفين. ومن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والجملة الأخيرة هي في حديث أبي هريرة عند البخاري: إن الرجل إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فمن توسعة الله على الخلق في اليسر ما يعرض للمسافر من الرخص التي تكون له في السفر من قصر الرباعية والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان، فكل هذا من اليسر الذي يقارن المشقة في السفر مظنة المشقة. وكذا قول العبد إذا سافر كتب له ما كان يعمل من عمل، أو كان مريضا فإنه يكتب له ما كان يعمله من عمل صالح. ثم ذكر الفرع الثالث فقال: ويتفرع عن هذا الأصل الأعذار المسقطة لحضور الجمعة والواجبة، الجمعة والجماعة، فإن الجمعة والجماعة واجبتان، وربما سقطتا لعذر، وإسقاطهما بالأعذار دليل على أن المشقة تجلب التيسير. فلو قدر أن أحدا خاف خروجه إلى جمعة أو جماعة سقطت عنه تخفيفا وتيسيرا. ثم ذكر الفرع الرابع فقال: ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس، لأن الدم نجس ويسيره هو الذي يقل منه، وهو في كل أحد بحسب نفسه في تقديره، فتقديره كثرة أو قلة يرجع فيه إلى العبد نفسه عند الحنابلة. وأما على الصحيح فإنه يرجع فيه إلى أوساط الناس، فما حكم به أوساط الناس بأنه يسير جعل يسيرا، وما حكموا بأنه كثير حكم بأنه كثير، لأن المتبذل يعني الذي لا يترفع عما يستقبح يرى الكثير قليلا، والموسوس يرى القليل كثيرا، فرجع إلى أوساط الناس. فإذا كان الدم يسيرا وهو نجس فإنه يعفى عنه لمشقة التحرز منه. ثم قال: والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء، لأن الاستجمار يزول به حكم النجاسة ولا تزول به النجاسة، إذ يبقى بعد استعمال الحجر ونحوه بلة لا يرفعها إلا الماء. قال: وطهارة أفواه الصبيان. وهل أفواه الصبيان نجسة؟ ما معنى هذه الجملة؟ وهو ايش اللي نجس؟ طيب بعض الشراح فهموا من كلام الشيخ ان افواه الصبيان تكون نجسه، فاستغرب ايراد هذه المساله، لكن الفقهاء قالوا: وطهاره افواه الصبيان، لان العاده ان الصبي لا يترفع من جعل كل شيء في فمه، وقد يجعل فيه نجاسه، ومع ذلك يحسب لعابه وما يخرج منه طاهرا ولا اثر لتلك النجاسه. فهذا هو المعنى المراد بقوله: وطهاره افواه الصبيان، اي مع كونهم لا يخلون عاده من اكل نجاسه وجعلها في افواههم. قال: وكذلك الهذ وما دونها في الخلقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: انها ليست بنجس، انها من الطوافين عليكم والطوافات، هذه ساقطه من انها من الطوافين عليكم والطوافات، فعفي عنها مع كونها تأكل النجاسات، وعلل ذلك بأنها مما يطوف علينا، أي جرت العادة أنه مما يتكرر دخوله ويشق التحرز منه، فخفف لأجل ذلك فيها. ثم ذكر الفرع الخامسة بقوله: ومن ذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها. والمراد بطين الشوارع الطين الذي ينشأ منها عند ملازمتها، عند سقوط ماء المطر أو غيره عليها، فإذا وقع عليها ماء المطر أو جرى عليها ماء فإنه يعفى عن ذلك الطين، فلو وطئه الإنسان ومشى فيه فإنه يعفى عنه ولا يؤمر بأن يتحرز منه. ولو ظنت نجاسته، أي ولو وقع في ظن أنه نجس، فإن علمت أي تحقق الإنسان نجاسته عفي منها عن الشيء اليسير، أي يعفى مع تحقق النجاسة عن الشيء اليسير لمشقة التحرز منه، فإن اليسير يعني الذي يقل من الشيء النجس يشق التحرز منه. فلو قدر أن إنسانا مر في طريق تجري فيه هذه البالوعات المقدرة من النجاسات التي تخالط تراب الشارع فتكون طينا، فإنه حين ذاك طين نجس، لأن هذا الماء نجس جزما، فإذا وقع شيء يسير فيه فإنه يعفى عنه لمشقة التحرز من اليسير. ثم ذكر الفرع السادس فقال: ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام اليسير الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه. والمراد بالنضح صب الماء عليه ومكاثرته دون دلك، فلا يغسل ولا يفرك، بل يكتفى بصب الماء عليه وإرساله عليه إذا كان غلاما صغيرا لم يأكل الطعام لشهوة، أي لم يطلبه للتلذذ به، أي لم يطلبه للتلذذ به، وكذا قيئه يعفى عنه كالعفو عن بوله. ثم ذكر الفرع السابع بقوله: ومن فروع هذا الأصل العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها، فالأصل في المياه والأراضي والثياب والأواني وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستها، والأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا ما نص الشارع على تحريمه. فمن وجوه اليسر التي تكون في الشرع الرجوع إلى العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها، وأنها حلال طاهرة في أرجح الأقوال في هذه المسألة في الأعيان المنتفع بها، فإن هذه المسألة متعلقها الأعيان المنتفع بها، فإذا أريد بيان حكم عين ينتفع بها الناس قيل الأصل في الأشياء الحل، وحكم على هذه العين بأنها حلال. فمثلا لو قدر أن أحدا أتي إليه بحلوى لم يراها من قبل، فعند ذلك تكون هذه الحلوى عينا منتفعا بها، فيقول في استحلالها إنها عين منتفع بها فيجوز بها الأكل، لأن الأصل فيها الحل. فمورد هذه المسألة في الأصل في الأشياء الأعيان المنتفع بها. واضح؟ طيب، واحد يقول المظاهرات جائزة لأن الأصل في الأشياء الحل، ما الجواب؟ ليست عين، يعني هذا سبحان الله في مسائل كثيرة الآن الناس يقولون الأصل في الأشياء الحل فتجوز، الأصل في الأشياء الحل في الأعيان المنتفع بها، أما طول ذلك في الأقوال والأفعال هذا من محدثات المتأخرين في أصول الفقه، ولا تجد في كتب أصول الفقه، ولكن في التطبيق المقارن للفتوى تسمع بعض الناس يذكر شيئا فيقول الأصل فيه الحل ولا دليل على التحريم فتجوز، الأصل فيه الحل إذا كان عينا متناولة ينتفع بها، وأما ما عدا ذلك فينظر إلى الأدلة الشرعية الدالة على الحكم تحريما أو إباحة. وكثير من المسائل صار الغلط فيها عند المتأخرين في منزعها الأصولي، فعلم الأصول مما يحتاج إليه بأخرة لشدة الغلط فيه عند الناس، مع ما راج من دعاوى عند المتأخرين بطلب تجديد أصول الفقه، حتى طالب بعضهم بإخراج الإجماع والقياس وقول الصحابي، وزعم أن هذه من الأصول التي داخلت علم الفقه فأضرت بالمسلمين، ولا يضر المسلمين إلا هو وأشباهه ممن يبتكرون أقوالا من بنيات أفكارهم وزبلات أذهانهم ثم يصدرونها إلى عوام المسلمين ويشبهون عليهم دينهم. والمقصود أن هذه المسألة متعلقها الأعيان المنتفع بها، ومن ذلك ما ذكر المصنف في قوله العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها. فالأصل في المياه والأراضي والثياب والأواني وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستها، لأن الله قال في المياه وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال في الأرض هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، وقال في الثياب وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، سرابيل تقيكم بأسكم، وقال في الأواني لما ذكر جن سليمان وجفان كالجواب وقدور راسيات، والجفان هي الآنية الكبيرة، وكالجواب يعني كالحوض مثل حياض الإبل الموجودة عندنا، وقدور راسيات يعني راسخات، وهي هذه الآيات جميعا جاءت في مساق الامتنان، سواء التي تتعلق بالمياه والأراضي أو الثياب الأواني كلها جاءت في مساق الامتنان، وهذا يدل على حلها، لأن لو لم تكن حلالا لم يبتن بها، فيكون هذا الأصل فيها. قال الطهارة حتى تعلم نجاستها فتكون طاهرة، إلا أن تعلم بيقين نجاسته. والأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا ما نص الشارع على تحريم، فأي طعام أو شراب فالأصل فيه التحريم، بقول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم أطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه فجس أو فسقا أهل لغير الله به. وعلم أن ما عدا ذلك أن الأصل به الحل، كما قال إلا ما نص الشارع على تحريمه. وكل هذا من الفروع المندرجة في التوسعه واليسر في الدين. ثم ذكر الفرع الثامن فقال ومن فروعه الرجوع الى الظن اذا تعذر اليقين في تطهير الاشياء من الاحداث والانجاس، اي من فروع هذه القاعده في ان المشقه تجلب التيسير انه يرجع الى الظن، والمراد بالظن هنا الظن الغالب الذي يسميه الفقهاء غلبه الظن، وذكر أبو هلال العسكري كلمة حسنة في ضبطه فقال مرتبة من الظن ترجح فيها أحد الجانبين رجحانا مطلقا يطرح معه الجانب الآخر. وكتاب أبي هلال العسكري المسمى بفروق اللغة كتاب عظيم، وفيه حل جملة من الإشكالات الواردة في الاعتقاد والتفسير والحديث بمعرفة مآخذ الفرق بين كلمات تشتبه على الناس، وربما يوافق في شيء ويخالف في شيء، وهذا الذي ذكرناه من محاسن فوائد كتابه في بيان الظن الراجح، مع كونه ليس موضوعا للفقه لكن يستفاد منه ذلك. فمتى كان الظن ظنا راجحا فإنه يلحق باليقين. قال ابن فرحون في تبصرة الحكام اليقين ينزل منزلة قال قال اليقين ينزل منزلة الظن الغالب، أو بتقديم وتأخير، لكنه نص على هذه القاعدة في كتاب تبصرة الحكام. ثم قال فيكفي الظن في الإسباغ، أي يكفي العبد في حصول الوضوء أنه أسبغه الظن فقط، وكذلك في دخول الوقت للصلاة إذا غلب على الظن دخوله بالدلائل الشرعية، فلا يشترط اليقين الذي يقارنه القطع، وإنما يكفيه في ذلك الظن الغالب. ثم ذكر الفرع التاسع بقوله ومن فروعه أن المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد، وهذا من التيسير عليهما، فجمع بين نسكين في سفر واحد، ولهذا وجب عليهما الهدي شكرا لهذه النعمة، فيجب عليهما هدي النسك بخلاف المفرد فإنه لا ينسك لنسكه هديا. ثم ذكر الفرع الحادي عشر فقال ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات للمضطر فمن اضطر إلى شيء وضاق عليه الأمر فإنه يجوز له أن يستبيح المحرم كمن يخشى الهلاك فيأكل الميتة، وإباحة ما تدعو إليه الحاجة توسعة كالعرايا، والعرايا هي بيع النخل في بيع الثمر في رؤوس النخل، بيع الثمر في رؤوس النخل بتمر يابس بشروطه المذكورة عند الفقهاء. قال وإباحة أخذ العوض أي مقابل الفوز في المسابقة في مسابقة الخيل والإبل والسهام مع دخول الغرر والقمار فيها، لكن لأجل ما فيها من المصلحة من التقوية على الجهاد وبيح ذلك. قال وإباحة تزوج الحر للأمة التي لا يملكها إذا عدم الطول يعني الغنى وخاف العنت، والعنت فيه قولان، أحدهما أنه العزوبة والثاني أنه الزنا، أحدهما أنه العزوبة والثاني أنه الزنا، وهو مذهب الحنابلة أن العنت هو الزنا، والصحيح أن اسم العنت يشملهما معا. فالعزوبة عنت قدري والزنا عنت شرعي، فالعزوبة عنت قدري يعني يحصل بها مشقة قدرة، والزنا عنت قدر أي يحصل بها مشقة هي العقوبة شرعا، فيكون العنت اسما لهذا وهذا. ثم ختم بالفرع الحادي عشر فقال ومن فروع هذا الأصل حمل العاقلة الدية، العاقلة هم قرابة القاتل، الدية عن القاتل خطأ أو شبه عمد حملا لا يشق عليهم أي لا يكون فيه ضيق وتشديد عليهم، يوزع على جميعهم أي يقسم بينهم بعددهم، ويؤجل عليهم 3 سنين كل سنة ثلث الدية، فيدفعون في هذه السنة ثلثا ويدفعون في الثانية ثلثا ويدفعون في الثلث في السنة الثالثة ثلثا. فالتوسعة عليهم بتوزيعها بينهم أولا ثم ترتيبها إلى ثلاث سنين في 3 أقسام كل هذا مما يدل أن المشقة يقارنها التيسير. وذهب أبو العباس بن تيمية أن تأجيلها موكول إلى المصلحة التي يرقبها ولي الأمر، فمتى لاح لولي الأمر تقسيمها 3 قسمها، ومتى كان المناسب في عظم الجرم أن يجعلها في 2 أو في 1 فعل ذلك. وتصرف الحاكم في الرعية منوط بالمصلحة، وتصرف الحاكم في الرعية منوط بالمصلحة، هذا من لما جاء، هذا ما جاء في حقوق الإنسان لكن جاء في أدلة الشريعة، الذين يضجون بما تدونه منظمات حقوق الإنسان في العلاقة بين الحاكم والمحكوم لا يعرفون مثل هذه القواعد التي قررها الفقهاء رحمه الله تعالى مما جاء في الشرع، وسبق الإشارة إلى شيء من هذا في بعض الدروس. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل إن شاء الله تعالى بقيته في الدرس القادم.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى ثم إنه مع هذه السهولة في الأحكام إذا عرض للعبد بعض الأعذار التي تلجزه أو تشق عليه مشقة شديدة خفف عنه تخفيفا يناسب الحال، فيصلي المريض الفريضة قائما، فإن عجز صلى قاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، ويومي بالركوع والسجود، ويصلي بطهارة الماء، فإن شق عليه يصلي بالتيمم. وكذلك رخص السفر إذا تفرع عن هذا الأصل، لأن المسافر مظنة المشقة، فأبيح له قصر الرباعية إلى 2 ركعات، والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان والمسح 3 أيام من لياليها على الخفين، ومن مرض أو سافر كتب له من كان يعمل صحيحا مقيما. ويتفرع عن هذا الأصل الأعذار المسقطة لحضور الجمعة والجماعة، ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس والاكتفاء بالاستجمار الشرعي عن الاستنجاء، وطهارة أفواه الصبيان. كذلك الهر وما دونها في الخلقة لقوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطواف عليكم والطوافات. ومن ذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها، فإن علمت عفية منها عن الشيء اليسير. ومن ذلك الاكتفاء بأضحبه للغلام الصغير الذي لم يكن يطعم لشهوة وقيه. ومن فروع هذا الأصل العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها، فالأصل في المياه والأراضي والثياب والأوان وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستها. والأصل في الأطعمة والأشربة تحل إلا ما نص الشارع على تحريمه. ومن فروع الرجوع إلى الظن إذا تعذر اليقين في ظفر الأشياء من الأحداث والأنجاس، فيكفي الظن في الإسباغ. وكذلك في دخول الوقت إذا غلب على الظن دخول بالدلائل الشرعية. ومن فروع أن المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد، ولهذا وجب عليهما الهدي شكرا لهذه النعمة. ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات للمضطر، وإباحة ما تدعو إليه الحاجة كالعرايا، وإباحة أخذ العوض في مسابقة الخير والإبل والثياب، وإباحة تزوج الحر الأمة إذا عدم الطول وخاف العنت. ومن فروع هذا الأصل حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ أو شفاعا بن حملا لا يشق عليهم، يوزع على الجميع ويوجع عليهم 3 سنين كل سنة ثلث الدية.
لما قرر المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة الثالثة أن المشقة تجلب التيسير أي توجبها، وتقدم أن موردها الشرعي أن يقال إن الدين يسر، ثم أتبع ذلك ببيان أن الله سبحانه وتعالى شرع أسبابا تعين على الأعمال المأمور بها في إتيانها، وعلى الأعمال المنهي عنها في تركها واجتنابها، ذكر رحمه الله تعالى 11 فرعا تتبين بها هذه القاعدة. فقال في أولها: ثم إنه مع هذه السهولة في الأحكام إذا عرض للعبد بعض الأعذار التي تعجزه، أي يفقد معها القدرة بالكلية أو تشق عليه مشقة شديدة فتوجد عنده قدرة عليها لكن يلحقه علة ومشقة معها، خفف عنه تخفيفا يناسب الحال، أي يلائم العبادة التي خوطب بها، فيصلي المريض الفريضة قائمة إذا لم يستطع أن يصلي ذلك فالأمر كما قال، فإن عجز صلى قاعدة، فإن عجز فعلى جنبه، ويؤمئ بالركوع والسجود، أي يشير بالركوع والسجود إيماء بجسده ورأسه، ويصلي بطهارة الماء، فإذا لم يقدر المريض قال ويصلي بطهارة الماء فإذا لم يقدر المريض وشق عليه ذلك صلى بالتيمم كما قال، فإن شق عليه صلى بالتيمم. فأعظم عبادة وهي عبادة الصلاة من عجز عن الصلاة عن أدائها قائما تحول إلى القعود، فإن عجز فعلى جنبه. والشرط الأعظم من شروطها وهو رفع الحدث وهو بالماء، من لم يقدر عليه خفف عنه فيتيمم لصلاته. ثم ذكر الفرع الثاني بقوله: وكذلك رخص السفر، أي في قصر الصلاة وجمعها وفطر الصائم والمسح على الخفين، تتفرع عن هذا الأصل لأن المسافر مظنة المشقة أي محل ورودها، فإن السفر مقارن للمشقة غالبا. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، أن يلحق العبد به انقطاع عن مألوفاته. ليس المراد بالعذاب الألم، وإنما المقصود قطع الإنسان عن مألوفاته. ومنه سمي الماء الذي يندفع به العطش ماء عذبا، لأنه ينقطع به طلب الإنسان للماء فلا يحتاج إليه. فأبيح له قصر الرباعية إلى 2 ركعتين، والجمع بين الصلاتين، والفطر في رمضان، والنسك 3 أيام بلياليها على الخفين. ومن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والجملة الأخيرة هي في حديث أبي هريرة عند البخاري: إن الرجل إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فمن توسعة الله على الخلق في اليسر ما يعرض للمسافر من الرخص التي تكون له في السفر من قصر الرباعية والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان، فكل هذا من اليسر الذي يقارن المشقة في السفر ومظنة المشقة. وكذا كون العبد إذا سافر كتب له ما كان يعمل من عمل أو كان مريضا فإنه يكتب له ما كان يعمله من عمل صالح. ثم ذكر الفرع الثالث فقال: ويتفرع عن هذا الأصل الأعذار المسقطة لحضور الجمعة والواجبة، الجمعة والجماعة، فإن الجمعة والجماعة واجبتان، وربما سقطتا لعذر، وإسقاطهما بالأعذار دليل على أن المشقة تجلب التيسير، فلو قدر أن أحدا خاف خروجه إلى جمعة أو جماعة سقطت عنه تخفيفا وتيسيرا. ثم ذكر الفرع الرابع فقال: ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس، لأن الدم نجس ويسيره هو الذي يقل منه، وهو في كل أحد بحسب نفسه في تقديره، فتقديره كثرة أو قلة يرجع فيه إلى العبد نفسه عند الحنابلة، وأما على الصحيح فإنه يرجع فيه إلى أوساط الناس، فما حكم به أوساط الناس بأنه يسير جعل يسيرا، وما حكموا بأنه كثير حكم بأنه كثير، لأن المتبذل يعني الذي لا يترفع عما يستقبح يرى الكثير قليلا، والموسوس يرى القليل كثيرا، فرجع إلى أوساط الناس. فإذا كان الدم يسيرا وهو نجس فإنه يعفى عنه لمشقة التحرز منه. ثم قال: والاكتفاء باستجمار الشرعي عن الاستنجاء، لأن الاستجمار يزول به حكم النجاسة ولا تزول به النجاسة، إذ يبقى بعد استعمال الحجر ونحوه بلة لا يرفعها إلا الماء. قال: وطهارة أفواه الصبيان. وهل أفواه الصبيان نجسة؟ ما معنى هذه الجملة؟ وهو ايش اللي نجس؟ طيب. بعض الشراح فهموا من كلام الشيخ ان افواه الصبيان تكون نجسه، فاستغرب ايراد هذه المساله، لكن الفقهاء قالوا: وطهاره افواه الصبيان، لان العاده ان الصبي لا يترفع من جعل كل شيء في فمه، وقد يجعل فيه نجاسه، ومع ذلك يحسب لعابه وما يخرج منه طاهرا ولا أثر لتلك النجاسة. فهذا هو المعنى المراد بقوله وطهارة أفواه الصبيان، أي مع كونهم لا يخلون عادة من أكل نجاسة وجعلها في أفواههم. قال: وكذلك الهذ وما دونها في الخلقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، لساقطة من إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فعفي عنها مع كونها تأكل النجاسات، وعلل ذلك بأنها مما يطوف علينا، أي جرت العادة أنه مما يتكرر دخوله ويشق التحرز منه، فخفف لأجل ذلك فيها. ثم ذكر الفرع الخامس بقوله: ومن ذلك العفو عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها. والمراد بطين الشوارع الطين الذي ينشأ منها عند ملازمتها، عند سقوط ماء المطر أو غيره عليها، فإذا وقع عليها ماء المطر أو جرى عليها ماء فإنه يعفى عن ذلك الطين، فلو وطئه الإنسان ومشى فيه فإنه يعفى عنه ولا يؤمر بأن يتحرز منه. ولو ظنت نجاسته، أي ولو وقع في الظن أنه نجس، فإن علمت أي تحقق الإنسان نجاسته عفي منها عن الشيء اليسير، أي يعفى مع تحقق النجاسة عن الشيء اليسير لمشقة التحرز منه، فإن اليسير يعني الذي يقل من الشيء النجس يشق التحرز منه، فلو قدر أن إنسانا مر في طريق تجري فيه هذه البالوعات القذرة من النجاسات التي تخالط تراب الشارع فتكون طينا، فإنه حين ذاك طين نجس، لأن هذا الماء نجس جزما، فإذا وقع شيء يسير فيه فإنه يعفى عنه لمشقة التحرز من اليسير. ثم ذكر الفرع السادس فقال: ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام اليسير الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه. والمراد بالنضح صب الماء عليه ومكاثرته دون دلك، فلا يغسل ولا يفرك، بل يكتفى بصب الماء عليه وإرساله عليه إذا كان غلاما صغيرا لم يأكل الطعام لشهوة، أي لم يطلبه للتلذذ به، أي لم يطلبه للتلذذ به، وكذا قيئه فيعفى عنه كالعفو عن بوله. ثم ذكر الفرع السابع بقوله: ومن فروع هذا الأصل العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها، فالأصل في المياه والأراضي والثياب والأواني وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستها، والأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا ما نص الشارع على تحريمه. فمن وجوه اليسر التي تكون في الشرع الرجوع إلى العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها، وأنها حلال طاهرة في أرجح الأقوال في هذه المسألة في الأعيان المنتفع بها، فإن هذه المسألة متعلقها الأعيان المنتفع بها، فإذا أريد بيان حكم عين ينتفع بها الناس قيل الأصل في الأشياء الحل، وحكم على هذه العين بأنها حلال. فمثلا لو قدر أن أحدا أتي إليه بحلوى لم يراها من قبل، فعند ذلك تكون هذه الحلوى عينا منتفعا بها، فيقول في استحلالها إنها عين منتفع بها فيجوز فيها الأكل، لأن الأصل فيها الحل. فمورد هذه المسألة في الأصل في الأشياء الأعيان المنتفع بها. واضح؟ واضح؟ طيب، واحد يقول المظاهرات جائزة لأن الأصل في الأشياء الحل، ما الجواب؟ ليست عين، يعني هذا سبحان الله في مسائل كثيرة الآن الناس يقولون الأصل في الأشياء الحل فتجوز، الأصل في الأشياء الحل في الأعيان المنتفع بها، أما طل ذلك في الأقوال والأفعال هذا من محدثات المتأخرين في أصول الفقه، ولا تجد في كتب أصول الفقه، ولكن في التطبيق المقارن للفتوى تسمع بعض الناس يذكر شيئا فيقول الأصل فيه الحل ولا دليل على التحريم فتجوز، الأصل فيه الحل إذا كان عينا متناولة ينتفع بها، وأما ما عدا ذلك فينظر إلى الأدلة الشرعية الدالة على الحكم تحريما أو إباحة. وكثير من المسائل صار الغلط فيها عند المتأخرين في منزعها الأصولي، فعلم الأصول مما يحتاج إليه بأخرة لشدة الغلط فيه عند الناس، مع ما راج من دعاوى عند المتأخرين بطلب تجديد أصول الفقه، حتى طالب بعضهم إخراج الإجماع والقياس وقول الصحابي، وزعم أن هذه من الأصول التي داخلت علم الفقه فأضرت بالمسلمين، ولا يضر المسلمين إلا هو وأشباهه ممن يبتكرون أقوالا من بنيات أفكارهم وزبلات أذهانهم ثم يصدرونها إلى عوام المسلمين ويشبهون عليهم دينهم. والمقصود أن هذه المسألة متعلقها الأعيان المنتفع بها، ومن ذلك ما ذكر المصنف في قوله: العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها، فالأصل في المياه والأراضي والثياب والأواني وغيرها الطهارة حتى تعلم نجاستها، لأن الله قال في المياه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال في الأرض: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، وقال في الثياب: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، سرابيل تقيكم بأسكم، وقال في الأواني لما ذكر جن سليمان: وجفان كالجواب وقدور راسيات، والجفان هي الآنية الكبيرة، وكالجواب يعني كالحوض مثل حياض الإبل الموجودة عندنا، وقدور راسيات يعني راسخات، وهي هذه الآيات جميعا جاءت في مساق الامتنان، سواء التي تتعلق بالمياه والأراضي أو الثياب الأواني كلها جاءت في مساق الامتنان، وهذا يدل على حلها، لأن لو لم تكن حلالا لم يبتن بها، فيكون هذا الأصل فيها. قال: الطهارة حتى تعلم نجاستها فتكون طاهرة، إلا أن تعلم بيقين نجاستها. والأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا ما نص الشارع على التحريم، فأي طعام أو شراب فالأصل فيه التحريم لقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم أطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحما خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وعلم أن ما عدا ذلك أن الأصل به الحل كما قال: إلا ما نص الشارع على تحريمه. وكل هذا من الفروع المندرجة في التوسعة واليسر في الدين. ثم ذكر الفرع الثامن فقال: ومن فروعه الرجوع إلى الظن إذا تعذر اليقين في تطهير الأشياء من الأحداث والأنجاس. أي من فروع هذه القاعدة في أن المشقة تجلب التيسير أنه يرجع إلى الظن، والمراد بالظن هنا الظن الغالب الذي يسميه الفقهاء غلبة الظن، الذي يسميه الفقهاء غلبة الظن. وذكر أبو هلال العسكري كلمة حسنة في ضبطه فقال: مرتبة من الظن ترجح فيها يترجح فيها مرتبة من الظن يترجح فيها أحد الجانبين مرتبة من الظن يترجح فيها أحد الجانبين رجحانا مطلقا رجحانا مطلقا يطرح معه الجانب الآخر يطرح معه الجانب الآخر. وكتاب أبي هلال العسكري المسمى بفروق اللغة كتاب عظيم، وفيه حل جملة من الإشكالات الواردة في الاعتقاد والتفسير والحديث بمعرفة مآخذ الفرق بين كلمات تشتبه على الناس، وربما يوافق في شيء ويخالف في شيء، وهذا الذي ذكرناه من محاسن فوائد كتابه في بيان الظن الراجح، مع كونه ليس موضوعا للفقه لكن يستفاد منه ذلك. فمتى كان الظن ظنا راجحا فإنه يلحق باليقين. قال ابن فرحون في تفسيرة الحكام: اليقين ينزل منزلة قال قال اليقين ينزل منزلة الظن الغالب، أو بتقديم وتأخير، لكنه نص على هذه القاعدة في كتاب تفسيرة الحكام. ثم قال: فيكفي الظن في الإسباغ، أي يكفي العبد في حصول الوضوء أنه أسبغه الظن فقط، وكذلك في دخول الوقت للصلاة إذا غلب على الظن دخوله بالدلائل الشرعية، فلا يشترط اليقين الذي يقارنه القطع، وإنما يكفيه في ذلك الظن الغالب. ثم ذكر الفرع التاسع بقوله: ومن فروعه أن المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة تامان في سفر واحد، وهذا من التيسير عليهما، فجمع بين نسكين في سفر واحد، ولهذا وجب عليهما الهدي شكرا لهذه النعمة، فيجب عليهما هدي النسك بخلاف المفرد فإنه لا ينسك لنسكه هديا. ثم ذكر الفرع الحادي عشر فقال ثم ذكر الفرع العاشر فقال: ويدخل في هذا الأصل إباحة المحرمات للمضطر، فمن اضطر إلى شيء وضاق عليه الأمر فإنه يجوز له أن يستبيح المحرم، كمن يخشى الهلاك فيأكل الميتة. وإباحة ما تدعو إليه الحاجة توسعة كالعرايا، والعرايا هي بيع النخل في بيع الثمر في رؤوس النخل، بيع الثمر في رؤوس النخل بتمر يابس بشروطه المذكورة عند الفقهاء. قال: وإباحة أخذ العوض، أي مقابل الفوز في المسابقة، في مسابقة الخيل والإبل والسهام مع دخول الغرر والقمار فيها، لكن لأجل ما فيها من المصلحة من التقوية على الجهاد أبيح ذلك. قال: وإباحة تزوج الحر للأمة التي لا يملكها إذا عدم الطول يعني الغنى وخاف العنت. والعنت فيه قولان: أحدهما أنه العزوبة، والثاني أنه الزنا. أحدهما أنه العزوبة والثاني أنه الزنا، وهو مذهب الحنابلة أن العنت هو الزنا، والصحيح أن اسم العنت يشملهما معا. فالعزوبة عنت قدري والزنا عنت شرعي. فالعزوبة عنت قدري يعني يحصل بها مشقة قدرة، والزنا عنت قدري أي يحصل بها مشقة هي العقوبة شرعا، فيكون العنت اسما لهذا وهذا. ثم ختم بالفرع الحادي عشر فقال: ومن فروع هذا الأصل حمل العاقلة الدية. العاقلة هم قرابة القاتل، الدية عن القاتل خطأ أو شبه عمد حملا لا يشق عليهم، أي لا يكون فيه ضيق وتشديد عليهم، يوزع على جميعهم أي يقسم بينهم بعددهم، ويؤجل عليهم 3 سنين، كل سنة ثلث الدية، فيدفعون في هذه السنة ثلثا، ويدفعون في الثانية ثلثا، ويدفعون في الثلث في السنة الثالثة ثلثا. فالتوسعة عليهم بتوزيعها بينهم أولا ثم ترتيبها إلى ثلاث سنين في 3 أقسام، كل هذا مما يدل أن المشقة يقارنها التيسير. وذهب أبو العباس بن تيمية أن تأجيلها موكول إلى المصلحة التي يرقبها ولي الأمر، فمتى لاح لولي الأمر تقسيمها 3 قسمها، ومتى كان المناسب في عظم الجرم أن يجعلها في 2 أو في 1 فعل ذلك. وتصرف الحاكم في الرعية منوط بالمصلحة، وتصرف الحاكم في الرعية منوط بالمصلحة. هذا من لما جاء، هذا ما جاء في حقوق الإنسان، لكن جاء في أدلة الشريعة الذين يضجون بما تدونه منظمات حقوق الإنسان في العلاقة بين الحاكم والمحكوم لا يعرفون مثل هذه القواعد التي قررها الفقهاء رحمه الله تعالى مما جاء في الشرع. وسبق الإشارة إلى شيء من هذا في بعض الدروس، وهذا آخر بيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل إن شاء الله تعالى بقيته في الدرس القادم.